بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
إن شاء الله الأسبوع القادم يظهر فيه ما فيه يعني دروس، اللي كان الخميس إن شاء الله، لأن السفر اللي كان تأجل، فإن شاء الله يصير مثل هالمرة الخميس إن شاء الله نرجو. نعم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لم يبين هنا قدر هذا النصيب الذي هو للرجال والنساء مما ترك الوالدان والأقربون،
الله أكبر،
ولكنه بينه في آيات المواريث كقوله: يوصيكم الله في أولادكم الآيتين، وقوله في خاتمة هذه السورة الكريمة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قوله تعالى: يوصيكم
الله، فأجمل أجمل الوارث في الآية الأولى: للرجال نصيب وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، ثم فصل هذا وبين في ثلاث آيات، بين ميراث الأولاد وميراث الأبوين وميراث الزوجين وميراث الإخوة، وبينت السنة كذلك ميراث العصبة، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم
أحسن الله إليك. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة،
ولكن مع أنهما
سواء في القرابة،
مع أنهما سواء.
نعم أحسن الله إليك. ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخر، وهو قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما، والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما.
الله،
والحكمة في إثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقصه المترقب ظاهرة جدا.
الله الله الله، لا إله إلا الله، الله المستعان. هذه القسمة، قسمة المواريث، منشأها كمال علم الله وكمال حكمته، ولهذا ختمت الآية: إن الله كان عليما حكيما. ختمت الآية الثانية: والله عليم حليم. وختمت الآية الثالثة: والله بكل شيء عليم. نعم
أحسن الله. قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف الآية. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن البنات إن كن ثلاثا فصاعدا فلهن الثلثان، وقوله فوق اثنتين يوهم أن الاثنتين ليستا كذلك، وصرح بأن الواحدة لها النصف، ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك أيضا، وعليه ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمال. وقد أشار تعالى في موضعين إلى أن هذا الظرف لا مفهوم مخالفة له، وأن للبنتين الثلثين أيضا. الأول قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، إذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع، فلا بد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة.
يرث مع البنتين، مع البنت الواحدة الثلثين، يعني إذا انفردا يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فيما إذا انفرد صحيح أنه يأخذ الثلثين، أما صحيح يأخذ ثلثي المال أو ثلثي الباقي صحيح. إذا هلك هالك عن أبوين وابن وبنت فللأبوين لكل واحد السدس، ثم الباقي وهو الثلثان بين الابن والبنت كذلك، للابن الواحد الثلثان ثلثاء الباقي وللبنت الثلث، فإن كانوا أكثر فهو بينهم على هذه القسمة، بينهم قد يقل نصيبهم إذا تزاحموا وكثروا. نعم
حسن لك. إذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع، فلا بد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة، وإن لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الثلثين ليس بحظ لهما أصلا، لكن تلك لأن الثلثين ليس بحظ لهما أصلا، لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع، إذ ما من صورة يجتمع فيها البنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان، فتعين أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر. واعترض بعضهم هذا الاستدلال بلزوم الدور قائلا إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين، لأنهما علم من
الذكر
إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين.
ليس المراد للذكر مثل حظ الأنثيين المنفردتين، بل المراد للذكر مثل حظ الأنثيين فيما إذا اجتمعوا أو اجتمعا، فإذا كان ذكر وأنثى فالقسم على ما تقدم، وإذا كان ابن وبنتان فله ضعف الواحدة منهما أو مثل الاثنتين، ولو كان عشر بنات وابن فنصيبه مثل نصيب اثنتين منهن، وهذا أمر واضح ومجمع عليه ولله الحمد. نعم وزعم بعضهم إيش؟
نعم
واعترض بعض
بعضهم هذا الاستدلال بلزوم الدور قائلا إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين، لأنهما علم من الآية إلا أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور ساقط، لأن المستخرج هو الحظ المعين للأنثيين وهو الثلثان، والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الأنثيين مطلقا، فلا دور لانفكاك الجهة. واعترضه بعضهم أيضا بأن للابن مع البنتين النصف، فيدل على أن فرضهما النصف، ويؤيد الأول أن البنتين لما استحقتا مع الذكر النصف وعلم أنهما إن انفردتا عنه استحقتا أكثر من ذلك، لأن الواحدة إذا انفردت أخذت النصف بعدما كانت معه تأخذ الثلث. ويزيده إيضاحا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع. أحسن الله إليك. ويزيده إيضاحا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع.
قلت هذا فيما إذا انفردا بس. نعم.
فلا أن تأخذه مع الابنة الأنثى أولى.
إيش؟
فلا أن تأخذه
نعم.
مع الابنة الأنثى أولى.
إيه نعم.
نعم. فبهذا يظهر أن جل وعلا أشار إلى ميراث البنتين بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين كما بينا، ثم ذكر
ما هو الدليل في الحقيقة هذا وجه من الوجوه وله بين. يمكن هو مستنبط من توريث الأختين الثلثين، هذا أظهر دليل كما في آخر السورة، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فنصت الآية الأخيرة على نصيب الأختين المنفردتين الثلثين، فالبنتان أولى بلا ريب. كما أن حكم الأخوات مأخوذ من حكم البنات، فللبنات الثلثان وللأخوات كذلك الثلثان، وللأختين الثلثان فكذلك البنتان. هذا أحسن ما احتج به، وكذلك أخذ من قصة أحد الصحابة وهو سعد بن الربيع، فإنه توفي عن كذا عن زوجته وابنتين وعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني فأراد عمهما أن يستأثر بالمال، فالرسول عليه الصلاة والسلام استفتي في ذلك فأعطى البنتين الثلثين. وهذه أيضا يعني مسألة إجماع قطعي أن البنتين لهما الثلثان، إجماع قطعي مثل توريث البنت النصف وتوريث البنات الثلثين، ما فيه ولا. نعم
أحسن،
لكن منين أخذ هذا واللي يتكلمون فيه، وأخذ من الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ليس هو يعني بالبين. نعم
أحسن الله إليك. فبهذا يظهر أنه جل وعلا أشار إلى ميراث البنتين بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين كما بينا، ثم ذكر حكم الجماعة من البنات وحكم الواحدة منهن بقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. ومما يزيده إيضاحا أنه تعالى فرعه عليه بالفاء في قوله فإن كن، إذ لو لم يكن فيما قبلهم ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهر.
أحسن
الله إليك. ومما يزيده إيضاحا أنه تعالى فرعه عليه بالفاء في قوله فإن كن، إذ لو لم يكن فيما قبله ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهر. الموضع الثاني هو قوله تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، لأن البنت أمس رحما وأقوى سبما في الميراث من الأخت بلا نزاع، فإذا صرح تعالى بأن للأختين الثلثين وعلم أن البنتين كذلك من باب أولى.
إيه والله هذا نعم.
وأكثر العلماء على أن فحوى الخطاب أعني مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق، من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس، خلافا للشافعي وقوم كما علم في الأصول. فالله تبارك وتعالى لما بين أن للأختين الثلثين أفهم بذلك أن أن البنتين كذلك من باب أولى. وكذلك لما صرح أن لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين فقط لم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات، أفهم أيضا من باب أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات غير الثلثين.
لما
أصلي أفهم أيضا من باب أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات غير الثلثين.
إيش؟
ولم يدخل حكم ما زاد.
نعم. نعم.
لأنه لما لم يعطي للبنات علم أنه علم أنه لا تستحقه الأخوات.
يعني ساقط عنده شيء؟ هو زايد شيء؟ نعم.
قبل شوي قالوا كذلك لما صرح أن لما زاد على الاثنين
لما زاد
على الاثنتين من البنات الثلثين فقط ذكر الشيخ القارئ قال لم يذكر عندي ولم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين
ولم يذكر
حكم ما زاد على الاثنتين
من الأخوات صح. نعم مش
حصلني.
نعم
حصلني. لأنه لما لم يعطي للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات، فالمسكوت عنه في الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به، وهو دليل على أنه قصد أخذه منه. ويزيد ما ذكرنا إيضاحا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله تعالى في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعطِ ابنتي سعد الثلثين، واعطي امهما الثمن، وما بقي فهو لك. وما يروى
الله المستعان. نعم
صلى الله عليه. وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من انه قال للبنتين النصف، لان الله تعالى قال: فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فصرح بأن الثلثين إنما هما لما فوق الاثنتين فيه أمور. الأول
إيش؟
أحسن الله إليك.
وما
يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما
إيه؟
من أنه قال للبنتين النصف، لأن الله تعالى قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فصرح بأن الثلثين إنما هما لما فوق الاثنتين فيه أمور.
إيش؟
فيه أمور. نعم صلى الله عليك.
ها.
الأول أنه مردود بمثله، لأن الله قال أيضا: وإن كانت واحدة فلها النصف. فصرح بأن النصف للواحدة جاعلا كونها واحدة شرطا معلقا عليه فرض النصف. وقد تقرر في الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها، ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف، لأن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من المفاهيم إلا ما قال فيه بعض العلماء أنه منطوق لا مفهوم، وهو النفي والإثبات، وإنما من صيغ الحصر والغاية، وغير هذا يقدم عليه مفهوم الشرط. قال في مراقي السعود مبينا مراتب مفهوم المخالفة: أعلاه لا يرشد إلا العلم، فما لمنطوق بضعف انتمى. فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف الذي يقارب، فعدد ثمة تقديم يلي، وهو حجة على النهج الجلي. وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه: مسألة الغاية قيل منطوق، والحق مفهوم يتلوه الشرط. فالصفة المناسبة فمطلق الصفة غير العدد، فالعدد فتقديم المعمول إلى آخره. وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، أقوى من مفهوم الظرف في قوله: فإن كن نساء فوق اثنتين. الثاني: دلالة الآيات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين. الثالث: تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث جابر رضي الله عنه المذكور آنفا. الرابع: أنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك. قال الألوسي في تفسيره ما نصه، وفي شرح الينبوع ناقلا عن الشريف شمس الدين الأرموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط: صح رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فصار إجماعا، انتهى منه بلفظه. تنبيهان.
قال الألوسي
في تفسيره ما نصه، وفي شرح الينبوع ناقلا عن الشريف شمس الدين الأرموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط: صح رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فصار إجماعا، انتهى منه بلفظه. تنبيهان: الأول، ما ذكره بعض العلماء وجزم به الألوسي في تفسيره من أن المفهوم في قوله وإن كانت واحدة فلها النصف مفهوم عدد غلط، والتحقيق هو ما ذكرنا من أنه مفهوم شرط، وهو أقوى من مفهوم العدد بدرجات كما رأيت فيما تقدم. قال في نشر البنود على مراقي السعود في شرح قوله: وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية معتمد. ما نصه: والمراد بمفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على شيء بأداة شرط كإن وإذا. وقال في شرح هذا البيت أيضا قبل هذا ما نصه: ومنها الشرط نحو قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، مفهوم انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، أي فغير أولات حمل لا يجب الإنفاق عليهن، ونحو مما تطهر صحت صلاته، انتهى منه بلفظه. فكذلك قوله تعالى: ومنها الشرط نحو وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن،
مفهوم
انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، أي فغير أولات حمل لا يجب الإنفاق عليهن، ونحو
إيش؟
من تطهر صحت صلاته، انتهى منه بلفظه. فكذلك قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، علق عليه فرض النصف على شرط هو كون البنت واحدة، ومفهومه أنه إن انتفى الشرط الذي هو كونها واحدة انتفى المشروط الذي هو فرض النصف كما هو ظاهر. فإن قيل كذلك المفهوم في قوله: فإن كن نساء فوق اثنتين، لتعليقه بالشرط، فالجواب من وجهين: الأول، أن حقيقة الشرط كونهن نساء، وقوله فوق اثنتين وصف زائد، وكونها واحدة هو نفس الشرط لا وصف زائد. وقد عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة ظرفا كانت أو غيره. الثاني، أن لو سلمنا جدليا أن مفهوم شرط لتساقط المفهومان لاستوائهما، ويطلب الدليل من خارج، وقد ذكرنا الأدلة على كون البنتين ترثان الثلثين كما تقدم. الثالث، إن قيل فما الفائدة في لفظة فوق، أو الثاني صلى الله عليه وسلم، إن قيل فما الفائدة من لفظة فوق اثنتين إذا كانت الاثنتان كذلك، فالجواب من وجهين: الأول، هو ما ذكرنا من أن حكم الاثنتين أخذ من قوله قبله: للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم. وإذن فقوله فوق اثنتين تنصيص على حكم الثلاث فصاعدا كما تقدم. الثاني، أن لفظة فوق ذكرت لإفادة أن البنتين لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ.
أن
أحسن لك أن البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ.
نعم.
وأما ادعاء أن لفظة فوق زائدة وادعاء أن فوق اثنتين معناه اثنتان فما فوقهما فكله ظاهر السقوط كما ترى، والقرآن ينزه عن مثله وإن قال به جماعة من أهل العلم. قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة
حسوك يا أخي. نعم. اللهم صل.